أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. انتهى الكلام والتفسير الثاني لكلام صاحب الكفاية. احتمل أن يكون مقصوده هو الدعوة الملازمة كما بينا بين نفي الجزئية وبين الأمر بالكل، الأمر بالباقي، الملازمة بين نفي الجزئية وبين الأمر بالباقي. نفي الجزئية في حال الجهل يلازم ماذا؟ يلازم الأمر بالباقي، فيثبت الأمر بالباقي للدليل الدال على نفي الجزئية باعتبار الملازمة العرفية بين الأمرين، بين مدلول ذلك الدليل ونفي الجزئية وبين الأمر بماذا؟ بالباقي. دعوة ملازمة عرفية بينهم. هذا التفسير اعترضوا عليه بهذا الاعتراض، وهو أن هذا إنما يتم لو كان النافي للجزئية دليل خاص ينفي بعنوان الجزئية، كان يقول هكذا أن هذا الواجب الارتباطي وهو الصلاة أنا أرفع جزئية السورة منه في حال الجهل، هذا يكون له ظهور عرفي في ماذا؟ في الأمر بالباقي، لأنه يتحدث عن مرتب من عدة أجزاء، من عشرة أجزاء، والدليل النافي ينفي جزئية سورة في حال الجهل، هذا معنى أنه في حال الجهل يؤمر بماذا؟ يؤمر بباقي الأجزاء، فيكون له هذا ظهور العرفي. لكنه في محل الكلام رغم ليس هكذا، الدليل النافي هو حديث الرافع، وحديث الرافع لم يرد عنوان الجزئية، وإنما ورد بعنوان مشكوك، بعنوان ما لا يعلمون، ينطبق على الجزئية وعلى غير الجزئية من الموارد الكثيرة جدا. مثل هذا الحديث الذي ورد فيه النفي بعنوان ما لا يعلمون لا يكون له ظهور في ماذا؟ في الأمر بالباقي، ليس له ظهور في الأمر بالباقي، يمكن أن يكون لا، الباقي ليس مأمور به والجزئية مرفوعة، وبالتالي يتحقق ذلك رفع الجزئية برفع الأمر بماذا؟ بالكل، فلا يكون الكل مأمورا به لأنه يرفع الجزئية ويؤمر بماذا؟ بالباقي، ليس له ظهور عرفي في ماذا؟ في الأمر بالأقل. نقل عن بعض المحققين أنه بعنوان أنه ذكر تفسير آخر غير التفسير المعروف لكلام صاحب الكفاية، وحاصل هذا الشيء الذي ذكره وأنه يريد أن يقول بأن مقصود صاحب الكفاية في كلامه الموجود في الكفاية ليس هو إثبات الأمر بالأقل بتوثق إجراء حديث الرأس في ماذا؟ في الجزئية، هو لا يريد ذلك، لا يريد أن يثبت الأمر بالأقل بتوثق إجراء حديث الرأس في الجزئية، حتى ترد مثلا الاعتراضات المتقدمة أو بعض الاعتراضات المتقدمة، لا ليس مقصوده ذلك، وإنما هو ينظر إلى شيء آخر، إلى ماذا ينظر؟ يقول هو تمام نظره هو دفع الإشكال الذي وجهه على نفسه وصار بصدد دفعه. ما هو الإشكال الذي وجهه على نفسه؟ هو وجه على نفسه هذا الإشكال لأن رفع الجزئية إنما يكون ويتم لرفع منشأ انتداعها. ومنشأ انتداع الجزئية هو الأمر بالكل بالأكثر. بعد أن ذكر هذا وجه على نفس الإشكال، هذا الإشكال يقول إذا قلنا برفع الأمر بالكل، الأمر بالفعل والصلاة مثلا، حينئذ لا دليل على الأمر بماذا؟ على الأمر على الأمر بالأقل بالباقي. كيف نثبت الأمر بماذا؟ بالأقل، بعد افتراض أن الأمر بالعمل ارتفع أساسا. لماذا؟ لأن حديث الرفع عندما رفع الجزئية هو يرفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها هو الأمر بالأكثر، الأمر بالكل، الأمر بالعمل. فإذا ارتفع الأمر بالعمل حينئذ ما الدليل على الأمر بالباقي حتى نقول للمكلف لأنك إذا جئت بالباقي صح منك الفنو العمل في حال الجاهل بجزئية السورة؟ هذا الإشكال يوجه على نفسه. يقول هو في عبارته في مقام الجواب يريد أن يدفع هذا الإشكال، يريد أن يدفع هذا الإشكال، يريد أن يقول أنه لا ملازمة بين رفع الأمر بالكل وبين عدم وجود الأمر بالأقل، ماكو ملازمة بينهما. رفع الأمر بالكل لا يعني عدم الأمر بماذا؟ بالأقل. صحيح أن رفع الأمر بالكل لازم أعام، يعني بمعنى أنه يمكن أن يتحقق برفع الأمر بالأقل، ويمكن أن يتحقق بالأمر شنو؟ بالأقل. ينسجم مع كل منهما، رفع الأمر بالكل قد يتحقق بالأمر بالأقل، لأنه يعني عندما يؤمر بالأقل يمكن أن يرفع الأمر بماذا؟ بالكل. يرفع الأمر بالكل لكن يأمر بالأقل. وقد يكون لا يرفع الأمر بالكل ولا أمر بالأقل، بأن يرتفع الأمر أساساً بلحاظ كل ماذا؟ كل الأجزاء. هذا الشيء يمنعنا من أن نقول هناك ملازمة بين الأمر بالكل، بين رفع الأمر بالكل وبين ماذا؟ وبين عدم بقاء الأمر بالأقل، ماكو ملازمة بينهما. يركز كلامه على ماذا؟ على نفي هذه الملازمة، أن رفع الأمر بالكل لا يعني بالضرورة رفع الأمر بالأقل، لا يعني بالضرورة رفع الأمر بالأقل، بل يمكن أن يكون ذلك يتم مع افتراض بقاء ماذا؟ بقاء الأمر بالأقل. كيف نثبت الأمر بالأقل؟ يقول بأن هذا يثبته بشيء آخر. الأمر بالأقل لا يثبت الأمر بالأقل عن طريق إجراء حديث الرفع في ماذا؟ في الجزئية، في الجزئية، ولا يثبت ذلك حتى تلزم الاعتبارات السابقة، وإنما الأمر بالأقل يثبت لاعتبار العلم التفصيلي بوجوب شنو؟ بوجوب الأقل. العلم نحن نعلم بأن الأقل واجب على كل حال، فنعبر عنه بالعلم الإجمالي كما يعبر فيه القاضي. يقول أن الأمر بالأقل لا يحتاج إلى مثبت، يكفي في إثباته علمنا الإجمالي بوجوب الأقل، إما على نحو الاستقلال وإما على نحو شنو؟ الظنية. المهم أن نرفع جزئية السورة في حال الجاهل، أما الأمر بالأقل في حال الجاهل هذا ما يحتاج إلى إثبات، يكفي فيه العلم التفصيلي كما ذكر هذا المحقق، أو يكفي فيه العلم الإجمالي بوجوب الأقل على كل حال. ودليل دل على أن السورة ليست جزءا من الصلاة في حال الجاهل، الباقي نعلم بوجوبه تفصيلا أو إجمالا، على كل حال على الأقل نحن نعلم بوجوبه، فيثبت على هذا الأساس. فإذا هو يريد أن يقول ليس بصدد إثبات الأمر بالأقل بتوسط اجراء البراءة عن شنو؟ عن الجزئية. لا هو لا يريد ذلك، وانما هو يريد نفي الجزئية في حال الجهل واثبات وجوب الاقل يكون بشيء اخر، يكون بماذا؟ يكون باعتبار العلم التفصيلي بوجوب الاقل. هذا اللي التفسير اخر تقريبا من كلام صاحب الكفاية، لكن هذا التفسير الظاهر انه لا يختلف عن ماذا؟ عن التفسير المطروح سابقا لكلامه، التفسير الاول لكلامه لا يختلف، هو عبارة عن التفسير الاول لكلامه. بعبارة اخرى انه في التفسير الاول لكلامه ما افترضنا ان صاحب الكفاية يريد اثبات وجوب الاقل والامر بالاقل عن طريق اجراء حديث الرب في الجزئية، ما افترضنا هذا في كلامه، هذا لم يفترض في كلامه، يعني لم يفترض في تفسير كلامه ذلك. التفسير السابق هو هذا كذلك، ان الامر بالاقل يثبت بمجموع الامرين، بمجموع دليلين، احدهما حديث الرب والاخر هو ماذا؟ هو ادله الاجزاء نفسها، ادله الاجزاء، الاجزاء الباقيه غير السوره، يثبت بضم احد هذين الدليلين الى الاخر، لانه يثبت بحديث باجراء حديث الرب عن الجزئيه. لا، في التفسير الاول لم يذكر ذلك، وانما لب المطلب هذا صاحب الكفاية كانه التفسير الاول يقول ان مقصود هو نفي جزئيه السوره في حال الجهل بها، نفي جزئيه السوره في حال الجهل بها. اذا في حال الجهل بالسوره، السوره ليست جزءا من الصلاه. باقي الاجزاء التسعه كيف يثبت الامر بها؟ يقول هذه يتكفل ذلك هو ادله تلك الاجزاء نفسها، لان في ادله تلك الاجزاء فيها اطلاق يشمل هذه الحاله، يشمل حالة الجهل بالسورة، وحديث الرب لا يرفع جزئية تلك الأجزاء في حالة الجهل بغيرها، وإنما هو يرفع جزئية تلك الأجزاء في حال الجهل بها نفسها. أما إذا كنت أنت لست جاهلا بجزئية الركوع وجزئية السجود والتشهد والتكبير وكذا وكذا، وإنما هناك جهل بجزئية السورة، حديث الرب يرفع جزئية السورة للجهل بها فقط، ولا يرفع جزئية الأجزاء الأخرى. فإذا ترفع أدلة الأجزاء الأخرى مطلقة تشمل حتى حالة الجهل بجزئية السورة، وهذا المكلف جاهل بجزئية السورة، أدلة الأجزاء الأخرى ثابتة وتدل على ماذا؟ على وجوب الاتيان بماذا؟ بالاجزاء الاخرى. يقول برمي هذا الى هذا سوف ننتهي الى هذه النتيجه، ان هذا المكلف يجب عليه ان ياتي انه مامور بتسعه اجزاء من دون السوره، لان السوره ليست جزء في حال الجهل بها من الصلاه، والمفروض انه جاهل لجزئيه السوره، فالسورة ليست جزءا ويكون مامورا بماذا؟ بسائر الأجزاء الأخرى. وهذا البيان بكلام صاحب الكفاية لا يعني أنه يريد إثبات الأمر بالأقل عن طريق ماذا؟ عن طريق إجراء حديث الرب للجزئية الجزء، لا هو لخير ذلك. قلنا لا، ليس بها سوي يصرح بأنه هذا مع هذا يثبت لنا، يعني ما معناه يصرح هذا مع هذا يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا والامر بماذا؟ بالافعال والامر بالباقي. هذا هو الذي ينبغي ان يفسر لك به كلام صاحب الكفايه به. وسرات الامر هذا اللي ذكره قد يكون ناظر الى اثبات الامر بالباقي بمساله العلم التفصيلي بوجوب الافعال، او العلم الاجمالي بوجوب ماذا على الاقل. صاحب الكفايه لا، ناظر الى هذا، الى لعله يمكن ارجاع الى ادله الاجزاء، ان ادله الاجزاء فيها من الاطلاق ما يشمل حاله الجهل بالسوره. ادله جزئيه الركوع فيه اطلاق يشمل حاله الجهل بالسوره، وادله السجود ايضا هكذا، وهكذا الادله الاخرى. فيتمسك بهذه الادله لاثبات وجوب تلك الاجزاء، يجب عليه الاتيان بتلك الاجزاء، ولا يجب عليه الاتيان بالسورة. لماذا؟ لان حديث الرب تكفل نسل الجزئية في حال الجهل بها. هذا بناء على هذا الكلام حينئذ يرد الاعتراض الاول. الاعتراض الاول المتقدم يكون وارد على هذا التفسير، ومصب الاعتراض في الحقيقة هو على هذا، على دعوة تخصيص دليل الجزئية بحديث الرب. هذا الاعتراض الاول، هذا ناظر الى اي جهة، ما ناظر الى مسألة وكيفية اثبات الامر بالافعال. الاعتراض الاول يقول بان حديث الرب مدلولة ومفادة حكم ظاهري، بينما دليل الجزئية مدلولة ومفادة حكم شنو؟ واقعي. وكيف يمكن ان يكون دليل مفادة حكم ظاهري مقيد ومخصص بدليل مفادة حكم شنو؟ واقعي. دليل مفاد حكم واقعي، مع انه لا تنافي بينهما، لا تنافي بين الدليل المثبت للجزئية كحكم واقعي، وبين الدليل الذي ينفي الجزئية كحكم شنو؟ كحكم ظاهري، باعتبار عدم المنافاة بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية كما ثبت في محله. فلا تنافي بينهما، لا تعارض بينهما حتى نلتزم بالتخصيص او التقييد. ثالث، التقييد والتخصيص هو فيهم مخالفه للدليل بنحو من انحاء المخالفه، وهذه انما يصار اليها عندما يكون هناك تنافي ونكون بصدد رفع التنافي. اما حيث لا تنافي، خلي يكون ذات الدليل يثبت الجزئيه واقعا، وهذا ينفيها ماذا؟ ينفيها ظاهرا. لماذا يكون حديث الرب الذي يرفع الجزئية رفعا ظاهريا مخصصا لذاك الدليل الواقعي، وموجبا لارتباطه بحالة العلم، بحيث ان الجزئية لا تكون جزءا من الصلاة الا في حالة العلم، وترتفع جزئيتها في حالة ماذا؟ في حالة الجاهل. هذا هو الاشكال. اشكال انه كيف يكون الدليل الحديث الرب ومفاده حكم ظاهري مخصص ومقيد للدليل الواقعي. هذا هو الاعتراض الاول. هذا الاعتراض الاول ما له علاقه بكيفيه اثبات ماذا؟ الامر بالافعال. ما ناظر الى اي جهه، ناظر الى اي جهه، كيف يمكن تخصيص الدليل الواقعي بالدليل الظاهري الذي يتضمن حكما ماذا؟ حكما ظاهريا. ومن هنا يظهر ان هذا الاعتراض لا يرتفع بإبراز ان صاحب الكفاية لا يثبت الامر بالاقل بإجراء حديث الرب في الجزئية، كما ركز عليه هذا المحقق في كلامه. ما يرتفع هذا الاعتراف، هو يقول نحن نفسر كلام صاحب الكفاية تفسير يسلم عن الاعتراضات. هذا ما ذكره لا يفعل الاعتراف، لان الاعتراف ليس على كيفية إثبات الأمر بالعقل وبما يثبت الأمر بالعقل وما هو الشيء الذي يثبت ماذا به الأمر بالعقل، حتى إذا قلنا بأنه الأمر بالعقل يثبت باعتبار العلم التفصيلي بوجوب العقل أو العلم الإجمالي بوجوب العقل يرتفع الاعتراض. الاعتراض الأول ما له علاقة بأي جهة. الاعتراض الأول يقول أن هذا التفصيل دليل حديث الرب لدليل جزئية السورة. دليل جزئية السورة قلنا أن دليل جزئية سائر الأجزاء الأخرى حديث الرب ما حد ادعى أنه يخصصها ويقيدها، تبقى هي على إطلاقها، إطلاقها علما لحالة الشك لحالة الجهل لجزئية السورة، يبقى على حالها تبقى مطلقة ليست مقيدة. حديث الرب لا يخصصها، نعم يخصصها إذا 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 كان هناك جهل بها، إذا كان هناك جهل بجزئية الركوع في حديث الرب يخصصها على ما هو المدعى، لكن حيث يكون الجهل بجزئية السورة فقط وتبقى تلك الأدلة على حالها، حديث الرب لا ينظر إليها ولا يخصصها ولا يقيدها، تبقى على حالها. الاعتراض على تخصيص حديث الرب لدليل جزئية السورة حيث فرض أن السورة شنو يشك فيها المكلف كما هو المفروض في أصل المسألة، يعني الدوران بين الأقلي والشنو والأكثر، يعني أنه عدة جزء أنت تشك في ماذا؟ في جزئيته، حيث أن هناك جزء وهو السورة مثلا يشك في جزئيته، حديث الرب يخصص دليل جزئية ذلك الجزء ويوجد اختصاص دليل جزئيته بحالة العلم اللي عبر عنه بالاستثناء صاحب الكفاية، بمعنى أنه يخرج حالة الجهل من ذاك الدليل. الاعتراض يقول أن هذا غير معقول، لأن ذاك الدليل دليل واقعي يتكفل حكم واقعي، لأن ما حديث الرب يتكفل حكم شنو؟ ويرفع الجزئية لحالة الجهل ظاهرا. كيف يكون مخصص لذلك الدليل الواقعي الذي يقول أن الجزئية ثابتة مطلقة بحيث يوجب تخصيصها بحالة العلم وإخراج حالة الجهل من ذلك الدليل الشنو الواقعي؟ هذا حديث الرب فيه قابلية لذلك. هذا الاعتراض الأول، وهذا الاعتراض الأول يرد لهذا البيان على صاحب الكفاية سواء فسرنا كلام التفسير السابق أو فسرنا لهذا التفسير الذي ذكره هذا المحقق. وأما الاعتراض الآخر، الاعتراض الآخر اللي ذكرناه، عندنا اعتراض ثاني، اعتراض يعني مو اعتراض، اعتراض منهجي هامشي. الاعتراض الآخر هو مسألة المعارضة، لأنك يا صاحب الكفاية تريد أن تجري حديث الرب في الجزئية، في جزئية الجزء المشكوك الجزئية. الاعتراض يقول أن هذا معارض لإجراء البراءة في كلية العقل، في كلية العقل. فإذا هو مقتضى المعارض لا يجري عن هذه كلية طاقطا، فحينئذ نقل نتيجة أنه لا يمكن إجراء البراءة في ماذا؟ في جزئية الجزء المشكوك الجزئية، لأنها معارضة لماذا؟ البراءة في كلية الأقل. وهذا الاعتراض ذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته، وذكر في مقام تقريب هذا البيان بأنه جزئية، جزئية الجزء مشكوك الجزئية بينها وبين كلية الأقل تعارض تنافي، وهذا واضح لأنه لا يمكن الالتزام بكل منهما، لا يمكن الالتزام بكون الجزء المشكوك جزء من الصلاة وفي نفس الوقت نلتزم بأن الأقل هو شنو؟ هو الكل، لأن معنى كلية الأقل يعني أن متعلق الأمر هو الأقل، تمام متعلق الأمر هو يارو هو شنو سبع أجزاء، وهذا ينافي افتراض جزئية الجزء شنو العاشر، لأن يعني جزئية الجزء العاشر تعني أن الأقل ليس هو تمام المتعلق وإنما هو بعض المتعلق، فإذا يوجد بين جزئية الجزء العقل جزئية الجزء المشكوك وبين كلية العقل يوجد بينهما تنافي وتعارض كما يعبر. وهذا التنافي وهذا التعارض الجزئية والكلية هما يقول لازمان للوجود النفسي، الجزئية لازمة للوجود النفسي والكلية لازمة للوجود النفسي، لنقل بعبارة أخرى منتزع من الوجود النفسي أي منتزع من الوجود النفسي، وهما في عرض واحد. جزئية الصورة من الطلع منتزعة من الوجود النفسي بالأكثر بالكل بالعشر أجزاء، كلية العقل منتزعة بالأمر النفسي والوجود النفسي المتعلق بماذا؟ بالعقل بالتسعة منتزع عنوان شنو؟ كلية العقل. إذا فرضنا أن الأمر النفسي الاستقلالي تعلق بماذا؟ تعلق بالعقل، فحينئذ معناه أن العقل هو تمام متعلق، تمام متعلق الوجود اللي يعبر عنه بالكلية. إذن هما أمران متعارضان في عرض واحد، كل منهما منتزع من الوجود النفسي، وكل منهما مشكوك مشكوك بضابط العلم الإجمالي، يعني معلوم إجمالا، يعني مشكوك من جهة ومعلوم بالإجمال هو من جهة. كلية جزئية الجزء العاشر مشكوك، أنا أشك بها لا علم لي بها لكن أعلم بها شنو؟ إجمالا، يعني شك مقرون بالعلم شنو؟ إجمالا. كما أن كلية العقل، كلية العقل اللي تعني أن العقل هو تمام متعلق الوجود، هذا أمر مشكوك لا علم لي به، وأيضا هو مقرون بالعلم شنو؟ الإجمالي. هذا معناه أن كلية العقل طرف للعلم الإجمالي، كما أن جزئية الجزء العاشر طرف للعلم شنو؟ الإجمالي، فكل منهما مشكوك ومقرون بالعلم الإجمالي. بالنتيجة راح نصل إلى هذا، أنه لا البراءة تجري في هذا ولا البراءة تجري، أن البراءة إذا جرت البراءة في الجزئية فهي تجري أيضا في ماذا؟ في كلية الأقل، لأن كل منهما مشكوك. إذا كان هذا الشك بالرغم من كونه مقرون بالعلم الإجمالي يسمح لإجراء إطالة البراءة لنفي جزئية الجزء العاشر، إذن هو يسمح أيضا لإجراء إطالة البراءة في كلية العقل، فيتعارض هذان الأصلان في الطرفين ويتطابقان. فإطالة البراءة، إجراء إطالة البراءة في جزئية الجزء العاشر معارضة لإجراءها في ماذا؟ في كلية العقل. هذا الإشكال وين ذكر المحقق الأصفهاني بهذا البيان اللي ذكرناه، لكنه الظاهر أنه هو أجاب عنه، لكن في موضع آخر أجاب عن هذا الإشكال، وقال بأننا استشكلناه في جريان الوراء في الجزئية من أنها معارضة بالبراءة الجارية في كلية الأقل، هذا إشكال نرفع اليد عنه وليس واردا. وذكر في كلام له غامض ليس بذاك الوضوح، ما يمكن أن يبين لي هو هذا، هو بأنه أن طرف العلم الإجمالي اللي هو يوجد توهم المعارضة هو في الحقيقة الوجود النفسي للأقل بحده، هذا هو طرف العلم الإجمالي، لا أصل الوجود النفسي وذات الوجود النفسي. الطرف للعلم الإجمالي هو الوجود النفسي للأقل لكن بحد معين، هذا هو طرف العلم الإجمالي بحده، والطرف الآخر هو ماذا؟ هو وجوب الأكثر بحده، وجوب الأكثر شنو؟ بحده. هذا هو الطرف الآخر للعلم الإجمالي اللي يعبر عنه بوجود بجزئية عبر عن جزئية الجزء العاشر، ينتهي إلى ماذا؟ إلى أن المامور به هو عبارة عن 10 أجزاء فيما لو كانت السورة جزء من ماذا؟ من الصلاة. هاي الجزئية هي تعني ماذا؟ تعني أن هناك وجود نفسي استقلالي يتوجه إلى مجموع شنو؟ 10 أجزاء. إذن أنا ما أعلمه هو هذا، أنه أكو وجود نفسي مردد بين أن يكون متعلق بالأقل بحده وبين يعني حد شنو حد هو خلينا نعبر عن الاستقلالية اللا بشرطية، ها اللا بشرطية، وبين أن يكون متعلق بالأكثر بحده أيضا استقلالية، وأن المجموع الأجزاء هو عبارة عن 10 أجزاء. فطرق العلم الإجمالي هو عبارة عن وجوب الأقل بحده. يقول أن هذا وجوب الأقل بحده ليس له أثر، وهذا ليس له أثر، وجوب الأقل بحده أي في القيد المركز عليه. يقول هذا ليس له أثر باعتبار أن كلية الأقل اللي هو الحد، وكون الأقل هو تمام متعلق الوجوب، هذا على أثر. ليش؟ لأنه ذات الأقل هذا مما نعلم بوجوده، سواء كان هذا الحد موجود أو لم يكن هذا الحد موجود، ذات الأقل نعلم بوجوده. ولا إشكال نقطع بأن المكلف يستحق العقاب على مخالفته، يستحق المعاقبة على ماذا؟ على ترك ذات الأقل، على ترك ذات الأقل، سواء كان هذا الحد موجود أو كان شنو هذا الحد غير موجود. على كل حال هذا عندما يترك الأقل يستحق العقاب بلا إشكال، ويستحق المعاقبة بلا إشكال، وما يعلم بوجوبه بلا إشكال على كل تقدير. هذا الحد ليس له أثر، في ماذا يؤثر هذا الحد؟ الحد أن هذا هو التمام المتعلق، الأقل واجب ونعلم بوجوبه، ويستحق المكلف المؤاخذة على تركه، يستحق المؤاخذة على تركه. كونه تمام المتعلق أو ليس تمام المتعلق هذا شنو أثره؟ ليس له أي أثر، ليس له أي أثر في مقام العمل الخارجي، يقول ليس له أي أثر. ومن هنا يختلف كلية الأقل عن جزئية السورة. جزئية السورة لها أثر عملي، كما عرفوا ماذا؟ في استحقاق المعاقلة على ترك السورة، كون السورة جزء من الصلاة له أثر عملي، أثره العملي هو استحقاق المعاقلة والعقاب على ترك ماذا؟ على ترك السورة. أما هل نستطيع أن نقول أن هناك استحقاق معاخذة على ترك كلية الأقل، على ترك كون الأقل هو تمام المتعلق؟ يقول هذا ليس له أثر، تمام الأثر هو لذات الأقل، وهذا مما نعلم بوجوده. أما كونه هو تمام المتعلق اللي هو معنى الكلية، هذا مما لا أثر له. ومن هنا نستطيع أن نقول بأن البراءة تجري في الجزئية لرفع استحقاق المعاخذة وللتأمين، بعبارة أخرى من ناحية المعاخذة على ترك الجزء، يكون المكلف إذا أجرى البراءة في الجزئية يكون في راحة من ناحية شنو؟ من ناحية الجزء. لماذا؟ لأن البراءة أمنت من ناحية العقاب على ترك ماذا؟ على ترك الجزء. ولا تعارض هذه البراءة بماذا؟ بإجراء البراءة عن كلية الأقل، لأن هذه البراءة لا يترتب عليها شيء، لا تترتب عليها ثمرة عملية. أجر البراءة عن كلية الأقل، عن أجر البراءة عن كون الأقل الذي أعلم بوجوبه على كل حال، عن كونه تمام المتعلق. شنو الأثر هذه البراءة؟ ليس لها أي أثر هذه البراءة، لأنه إن أريد بها التأمين من ناحية المعاقلة على ترك الأقل فهذا غير معقول. لماذا؟ لأننا نعلم بترتب المؤاخذة على ترك الأقل على كل حال. طبعا هذا عندما يترك الأقل هو يستحق شنو؟ المؤاخذة. فما معنى أن تجد إبرار التأمين من هذه المؤاخذة؟ وإن أريد بها التأمين عن من ناحية كونه تمام المتعلق، أنا أريد أجد إبرار التأمين من ناحية كون الأقل هو تمام المتعلق، قلنا بأن هذا لا يترتب عليه استحقاق العقاب والمؤاخذة حتى تجري البراءة التأميني من ناحية. وبناء على هذا الصحيح هو يقول المحقق الأصفهاني أن الصحيح أن البراءة الجارية في السورة لا تعارض للبراءة في كليته، لكن يبقى الاعتراض الأول على حاله. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.